بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقد قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: الإرهاب الفكري الخلفي. اعلم يا طالب العلم المحب لنصر الحق والسنة والساعي لرفع علمها المحبوب لدى أهل الإيمان، أن الحديث الذي أسلفت عن قضية الإرهاب الحسي المعاصر وذكرت له أمثلة إرهابية حفظتها لنا وثائق التاريخ يجر إلى الحديث عن نوع من الإرهاب هو أشد خطرا وأسوأ أثرا من الإرهاب الحسي، ألا وهو الإرهاب الفكري الذي تجلى ويتجلى بين حين وآخر في مكايد أهل الأهواء والبدع والأفكار المنحرفة عن سنن الحق وخط السير اللذين دعا إليهما خير من دعا إلى الله وعمل صالحا وكان أول المسلمين، ألا وهو نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. والمصيبة العظمى التي تقسم الظهر وتنشر الشر أن أهل الضلالات والأهواء والبدع والكيد لنهج الحق لم يقتصروا في اختيار ذلك على أنفسهم، بل خططوا لنشره وبالغوا في التخطيط حتى عم شرهم الإرهابي الأرض طولها والعرض، فكان فتنة للقلوب وتلفا للنفوس وفتحا لأبواب الفتن ما ظهر منها وما بطن إلا من رحم الله منها ممن هدي إلى التفقه في الدين على منهج السلف الصالحين الذين ورثوا علم أشرف الأنبياء وسيد المرسلين الصادق المصدوق الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نعم، لقد برز فكر أولئك الغلاة في الضلال والإرهاب الفكري في كتبهم المضللة وإصداراتهم الثائرة على منهج السلف وأهله المروجة والمزينة لطرائق الباطل بشتى صوره، وحيث إن التأصيل للكتابة في هذا النوع من الإرهاب يحتم علينا أن نبدأ ولو على طريق الاختصار بالحديث عن أول عمل إرهابي جمع أهله فيه بين الإرهاب الحسي والفكري في ديننا القويم، فإنني أقول: الأول، لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى أبو بكر وارتد من ارتد من العرب عن الإسلام ممن زاغت قلوبهم عن الحق وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، فسلكوا طريق الإرهاب الفكري والحسي معا حيث تمردوا على الحق وخرجوا عن الجماعة وشقوا عصا الطاعة واختلفت كلماتهم في صنوف الإرهاب الفكري وأشاعوا وأذاعوا سوء القول وأبشع الإرهاب، إذ قال بعضهم في حق النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان نبيا ما مات، وقال آخرون: انقضت النبوة بموته فلا نطيع أحدا بعده أبدا، وفي ذلك قال قائلهم: أطعنا رسول الله ما كان بيننا، فيا لعباد الله ما لأبي بكر أيورثها بكر إذ مات بعده، فتلك لعمر الله قاسمة الظهر. وقالت فرقة: نؤمن بالله فقط. وقالت أخرى: نشهد أن محمد رسول الله، ولكن لا نعطيكم أموالنا، إلى غير ذلك من صنوف الإرهاب الفكري الذي تصدى لحسم مادته أبو بكر وجنود الله من المهاجرين والأنصار الذين يحب كل واحد منهم أن يموت قبل الآخر، وذلك بعد أن قال أبو بكر: والله لو منعوني عقالا لرأيت أن أجاهدهم عليه حتى آخذه. وفي رواية: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. وعند ذلك قال عمر رضي الله عنه، وقد كان يرى خلاف رأي أبي بكر رضي الله عنه في قتال المرتدين: فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. وقال عمر: والله لرجح إيمان أبي بكر بإيمان هذه الأمة جميعا في قتال أهل الردة، واحتدمت المعارك وابتلي المؤمنون وطالت المدة في قتال أولئك الإرهابيين فكريا وحسيا حتى طهر الله الأرض من رجسهم ونصر جنده الغالبين على حزب الشيطان الخاسرين وقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين.
مسألة قتال أهل الردة مثل بها المصنف رحمه الله تعالى فيما بثه هؤلاء من هذه الأمور والأفكار المخالفة لشرع الله، وهكذا هو شأن أهل الباطل في إشاعة وإذاعة ما يخالف كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فأهل الردة أصناف كما ذكر الشيخ رحمه الله، منهم من قال لو كان نبيا ما مات، ومنهم من قال انتهت النبوة، ومنهم من قال لا نعطي الزكاة لأبي بكر، ومنهم من قال نؤمن بالله، إلى غير ذلك. فأجمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على قتالهم، ورد الله كيد أهل الباطل في نحورهم. ولا شك أن ما قام به الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه من قتال أهل الردة وجمع الصحابة على ذلك أمر عظيم. وتأملوا قول عمر: فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. هذه المسألة يستدل بها الخوارج اليوم على تكفير حكام المسلمين، لأن من أهل الردة من منع الزكاة وقاتل على منعها فكفرهم الصحابة رضوان الله تعالى عليه. قالوا: والحكام اليوم يحكمون بغير ما أنزل الله وسيقاتلون على ذلك، إذن فهم كفار. هذه شبهتهم الداحضة. ولما سألوا العلامة ابن باز عليه رحمة الله قال: لو قاتلوا لكفروا، أي دون هذه الأحكام الوضعية المخالفة. ثم هذا التعميم الحكام يحكمون بغير ما أنزل الله غير صحيح، وهذا شأن أهل الباطل. فالإرهاب الفكري ببث العقائد والأقوال المخالفة للشرع أمره خطير، جد خطير. لذا حسم الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا الأمر حسما قويا بحزم وقوة. فعلى أهل العلم وعلى دعاة الحق واجب عظيم في بيان هذه الأفكار، سيما رعاكم الله مع هذه الوسائل الموجودة اليوم. فالعالم كله صار كالغرفة الواحدة، أهل العالم الوصول إليهم صار سهلا، واستخدم أهل الباطل هذه الوسائل لنشر هذا الإرهاب الفكري. فالمسؤولية على أهل العلم وطلابه عظيمة. لهذا دائما ما ننصح إخواننا أن يسخروا هذه الوسائل في طاعة الله، في نشر التوحيد والإيمان، وفي نشر السنة والقرآن، وفي نشر كلام أهل العلم الربانيين، وفي رد باطل المبطلين. فترى وللأسف القليل القليل من هم كذلك، والكثير من يستخدم هذه الوسائل استخداما غير صحيح. فعلينا أن نستشعر بالمسؤولية وأن نعلم عظيم الخطر. فأهل الباطل يزرعون الفتن بين أهل الحق لينشغلوا عن الواجب في فضح هؤلاء المجرمين. ينشغل أهل الحق بعضهم ببعض بأمور سهلة، فترى جهودا لأهل الباطل جبارة لشق صف أهل الحق وزرع الفتن فيما بينهم ليتسنى لهم ما أرادوا. انظروا إلى أهل البدع اليوم، هل يردون هذا الباطل ويحاربون هذه الأفكار؟ لا ترى من ذلك إلا أقل القليل منهم إن وجد هذا. فلا بد معاشر أهل السنة أن نقوم بما أوجب الله علينا. اليوم الإرهاب الفكري يهدم أصول الإسلام أصلا. هذا ألحد وذاك تنصر، وهذا صار من عبدة الشيطان، وهذا غرق في بحر الشهوات، إلى غير ذلك. وترى من إخواننا من جعل صفحته لمدخله ومخرجه ومأكله ومشربه، لابد أن نعي الخطر العظيم الذي يداهم الأمة الإسلامية جميعا، والله المستعان.
الثاني: وما قتل أبي لؤلؤة المجوسي للفاروق عمر بن الخطاب وسبعة معا رضي الله عنهم إلا صورة بغيضة من صور الإرهاب الحسي الذي تم بإعاز من أصحاب الإرهاب الفكري الذين ما زال أذنابهم وفروقهم من الروافض يعتبرون يوم قتله يوم فرح وسرور وبهجة وحبور، كما صرح بذلك العدو اللدود منهم صاحب عقد الدرر في شرح بقر بطن عمر حيث قال: وعليه ما يستحق. فهذه نبذة من غرائب الأخبار وعجائب الآثار في وفاة العتل الزنين والأفاك العتلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأقول: إني لأستغفر الله من تدوين هذا القول، وما دونته إلا ليعرف المغرورون الذين يصرحون بأن الروافض إخوتهم في الملة والدين، وليحذر الفتنة أتباع أولئك الزعماء والناشرون لأفكارهم بدون خوف من الله رب العالمين ولا استحياء من هذا الضلال المبين.
هذا ما يدعو إليه أصحاب الفكر المنحرف الإخوان المسلمون ومن تشبه به، يدعون اليوم إلى الأخوة والتآخي مع الرافضة الذين يقولون بتحريف ونقصان القرآن، والذين يعبدون غير الله، والذين يطعنون في رسول الله، والذين يتهمون أم المؤمنين عائشة بما برأها الله منه، والذين يكفرون جل الصحابة. هؤلاء عند الإخوان إخوة لهم، حتى كتب حسن البنا وثيقة في ذلك فقال فيها: إن ربنا واحد، يعني ربه ورب الروافض الاثنى عشرية، وإن نبيهم واحد، وإن كتابهم واحد. ولا تستغرب هذا من الإخوان، لأنهم حزب سياسي إنما يسعى لمكاسبه السياسية، هذا أولا، وثانيا إنما أنشئ هذا الحزب لضرب الدعوة السلفية، هذا حقيقة أمر القوم. وتشبه بالإخوان المسلمين محمد بن عبد الله الإمام هداه الله في اليمن لما أفتى العلماء الكبار بالجهاد، قام وكتب وثيقة مع الحوثي قبل مجيئه ضمنها الكفر الصرح، نسأل الله السلامة والعافية، واحتج من احتج له واعتذر من اعتذر له بالاضطرار، وليس مضطرا ولا مكرها، لأن حقيقة أمر محمد بن عبد الله الإمام أنه ظن أن علي عبد الله صالح سيهزم الحوثة يستخدمهم ثم يقصيهم، فكتب ما كتب، وكانت الراية حوثية، فآل بهم الأمر لما خالفوا كتاب الله وسنة نبيه وخالفوا فتاوى العلماء الربانيين، إلى ما آل إليه حال كثير منهم. فترى البعض منهم يأخذ المعونات من مأكل ومشرب إلى الحوثيين المجرمين في ساحات القتال، وترى الآخر في مسجد من مساجد السنة يثني على الروافض الحوثيين الزنادقة، بل يقوم محمد بن عبد الله الإمام لما آذاه من آذاه من الحوثيين وهو يصيح، وقد سمعته: نريد التعايش مع إخواننا الشيعة. كتب وثيقة أرد عليه الشيخ ربيع والشيخ عبيد وقد أصابا وصدقا. فمحمد بن عبد الله الإمام نعرفه جيدا منذ أن كنا في اليمن، وأذكر في بدء مجيئي لتلك البلاد في أواخر شهر رمضان، فدرس الشيخ رحمه الله تعالى ما بين مغرب وعشاء درسا له، فكان الشيخ يتكلم آنذاك على الجمعيات وأنها حزبية مغلفة، جمعية الحكمة وجمعية الإحسان، واغتر من اغتر من طلاب الشيخ بهذه الجمعيات التي تدعمها إحياء التراث. وإحياء التراث على رأسها عبد الرحمن عبد الخالق الذي فرق السلفيين بأمواله، فيأتي يعطي هذا ويعطي ذاك. فرق واغتر من اغتر، فحذر أهل العلم منه ومن جمعيته بل وجمعياته، ومنها جمعية البر التي يدعمها ويناصرها أبو الحسن مصطفى ابن إسماعيل المصري نزيل مأرب. شهدنا كنا في ذاك الدرس والشيخ يتكلم، فقام أخوان فقالوا يا شيخ إن الشيخ محمد بن عبد الله الإمام نزل عند هؤلاء في بلاد إب أو غيرها، فما لبث محمد الإمام إلا وجاء ثم نصحه الشيخ. وهكذا بارك الله فيكم مركزه تراه خليطا لا صفاء ولا نقاء، فترى فيه الإخوانية وترى فيه من أصحاب جامعة الإيمان التي هي تبع لعبد المجيد الزنداني، وترى فيها من السروريين من يأتي ويدرس، وبعد فتنة أبي الحسن ترى فيها من يناصر أبا الحسن، وهكذا. بل يأتي كبار المخالفين إليه ويحتج من يحتج. بقيت في معبر في دار الحديث هذا التي على رأسها محمد بن عبد الله الإمام شهرين أو ثلاثة فلم أطق البقاء، ورحلت بعدها من تلك الدار لما رأيته. نعم، هذا الأمر لابد من بيانه مثل هذه الأمور رعاكم الله، لأن العلماء ما تكلموا إلا بحق فيما نحسبهم والله حسيبهم، ولا نزكي على الله أحدا. نعم.
ولما أتلف عثمان بن عفان ذو النورين في السنة 24 بإجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كافة، وفتح الله في خلافته الفتوحات فكثر المال، قال الحسن البصري: شهدت منادي عثمان ينادي: يا أيها الناس اغدوا، يا أيها الناس اغدوا على أعطياتكم، فيغدون فيأخذونها وافيا، يا أيها الناس اغدوا على أرزاقكم، فيغدون فيأخذونها وافيا، حتى والله سمعته أذناي يقول: اغدوا على كسوتكم فيأخذون الحلل، واغدوا على الحلل، واغدوا على السمن والعسل. قال الحسن: أرزاق دارة وخير كثير وذات بين حسن، ما على وجه الأرض مؤمن يخاف مؤمنا إلا يوده وينصره ويألفه. قلت: وهذا يسر أهل القلوب الصافية والأخلاق الزاكية، ويسوء أهل الأحقاد والضغائن والإرهاب الفكري والحسي معه. وجاء دور الفتنة والبلوى التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري حينما جاء عثمان بن عفان يستأذن ليدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحائط: ائذن له وبشره بالجنة على بلوة تصيبه.
وبدأت الفتنة والإرهاب الفكري الذي كان منبعه من عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام ليخفي به حقده وكفره به من زمن عثمان بن عفان، وكان يتنقل في بلدان المسلمين وهو جاد في السعي في تضليلهم، حتى استقر به المقام في مصر فقاد الفتنة وأشعل نارها محادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. واقتنعت بإرهابه الفكري عصابات سوء وشر، من أن عثمان ارتكب أفعال منكرة ومظالم ظاهرة عدوى، منها 18 مظلمة فندها ابن العربي تفنيدا مفصلا في كتابه العواصم من القواصم، وكان عثمان منها بريء كبراءة الذئب من دم يوسف عليه السلام.
هنا نقف وقفة وهي مهمة جدا. عبد الله بن سبأ اليهودي هذا أظهر الإسلام وأبطن الكفر، وفعل فتنة عظيمة حيث دس في أوساط المسلمين على أنه مسلم وهو يهودي حاقد مهين. من هنا نستفيد أننا نحرص غاية الحرص على صفاء دعوتنا وتميزها، فهذا أصل من أصولها. ونستفيد أيضا أن نحذر غاية الحذر من المندسين، فإذا حصل هذا الدس في تلك الأزمان الطيبة المباركة فلا حصول هذا الدس في أزماننا من باب أولى، فيندس بين السلفيين من يندس ممن يكن العداوة لهذا المنهج السلفي فيثير الفتن ويزرع الإحنة، فلا بد أن نكون بصيرين. كان شيخنا يقول ما يضحكون على لحانة ويمسك لحيته رحمة الله عليه، وفي معهده كان أهل الشر يدسون أذنابهم لإثارة الفتن، حتى والله دسوا المخنثين الذين يطلبون أن يعمل فيهم بالفاحشة عياذا بالله رب العالمين، كل ذلك لتخريب طلاب العلم وإفسادهم. وكان الخوان المفسدون يرسلون أذنابهم لإثارة الفتن واستقطاب من يستقطبون من طلاب العلم سيما المجدين المجتهدين، فيغرونهم بالأموال، بل وصل بهم الحال إلى التشويش على طلاب العلم في دار الحديث بدماج في صلاتهم، وكنت موجودا. فقام الشيخ أحمد البصابي رحمه الله تعالى للصلاة، صلاة المغرب، والشيخ عنده درس بعد صلاة المغرب بل دروس، فما سمعنا إلا وفلان يصيح أثناء الصلاة، وهذا يصيح وذاك يصيح. فلما انتهينا من الصلاة قام شيخنا عليه رحمة الله الفطن فقال: هؤلاء الممسوسون إلى غرفة الحراس، فمنهم من هو مبتلى بالمس ومنهم من يتصنع. أخذوهم فوجدوا منهم من وجدوا ممن أرسل للإفساد وللتشويش على طلاب العلم. كان شيخنا عليه رحمة الله يبين هذا في دروسه، وكذا غيره كشيخنا ربيع والمشايخ الآخرين، أن علامة المندس غالبا لا تراه في صفوف طلاب العلم مهتما به، لا هم له في طلب العلم. ثانيا كثرة الشغب والفتن، فتراه يزرع الفتنة، وما من أمر إلا وهو فيه رأس، ويلبس فتنته هذه بلباس لينطلي على الجهال كالغيرة على المنهج السلفي وتقرير أصوله بالطعن في السلفيين والكلام فيهم. وكنا والله يا إخوتاه في تلك الدار نرى فراسة ذلك الإمام عليه رحمة الله، فما نرى من بعض الطلاب من الفتن إلا وبعد فترة يطرد من الدار، وإذ به جاسوس عميل، بل وصل الحال إلى أن الدول الأخرى ترسل. ماذا يفعل مقبل ابن هادي الوادي؟ لكن ذاك المجتمع كان على التعاون على البر والتقوى، وكان الشيخ عليه رحمة الله ينبه الطلاب. فانظروا إلى هذا اليهودي عبد الله بن سبأ اليهودي، أظهر الإسلام وأبطن الكفر كما فعل بولس بدين النصارى. وانظروا في حال الأمة الإسلامية اليوم وحال الفتن، وأضرب مثالا بالفتنة الأخيرة التي حصلت، فتنة محمد ابن هادي هداه الله. كان مما قال الشيخ ربيع: محمد ابن هادي وراءه من وراءه. انظر إلى نظرة العلماء، لأنه سعى في تفريق السلفيين وأشمت بهم أهل الباطل، وشغل السلفيين بعضهم ببعض على ماذا؟ على أمور إن صحت ما كان هذا التصرف الصحيح، فكيف وهي كذب وافتراء كثير منها وجور في الأحكام. بعضهم يعلق مسألة ابن هادي أو مسألة ابن هادي في مسألة القذف، هذا جاهل، هذا ما عرف الخلافة بين أهل الحق وهذا الرجل ومن معه. المسألة رعاكم الله في منهجه، في أخطائه، في ولائه وبرائه على خطأه، في تمزيقه لأهل السنة، في شماتة أهل الباطل بسبب أفعاله وأقواله، كان خامدا. لذا قال الشيخ ربيع: كسول. وصدق حفظه الله. نعم، فما إن جاءت هذه الفتنة إلا ومحاضرة هنا ومحاضرة في تونس وأخرى في البلاد الفلانية، ويحذر من طلاب العلم ومشايخ العلم، فلا بد أن نعي وأن نفهم ما يكاد لهذه الدعوة، وما يكاد لهذا البلد، وما يكاد لدين الإسلام على سبيل العموم. إذا جلست مع أهل العلم، لربما تكلم بعض إخواننا على مسألة ورآها عظيمة في عينه، يسمع العالم فيقول: والله لو علم فلان ما بينكم لقرت عينه، فلان هذا من أعداء هذه الدعوة. أي أن الأمر عظيم، قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. فهناك من يدخل ويندس ويلبس لباس السلفية وليس من السلفية في شيء، ويدعي الغيرة، ولربما أقسم الأيمان المغلظة، ولربما وربما، لكن انظر إلى الأعمال. إذا رأيته يسير في خير ويجد في تحصيله وحصل له اضطراب، هذا يقوم. أما من كانت هذه صفاته وهذا حاله، فهنا اعلم أن وراءه من وراءه. نسأل الله السلامة والعافية. وليس هذا محصورا في الدس بادئ ذي بدء كحال عبد الله بن سبأ وغيره، وإنما قد يكون الرجل على خير وسنة ويكون على علم، لكنه يركن إلى الدنيا فيستزل بالمال، تغدق عليه الأموال وتدفع له الدولارات، وهكذا شيئا فشيئا، إلى أن يستخدمه أعداء هذه الدعوة المباركة في ضرب الدعوة وأهلها وعلمائها. أبو الحسن مصطفى ابن إسماعيل كان من جماعة الإخوان المسلمين، وله ارتباط وثيق بهم، نزل إلى اليمن، جلس عند شيخنا أو مر عليه، ثم ما رأينا إلا وذهب إلى مأرب وفتح دارا ومركزا، وبدأ يأتيه الطلاب ويبث سمومه، وكان الشيخ يقرعه بين الفينة والأخرى، تكلم عليه في درس العصر كلاما شديدا، لكن القوم يتملقون، هكذا يأتون إلى العلماء، والعلماء من فضل الله جل وعلا آتاهم الله بصيرة. فلما مات الشيخ أظهر قرنا وأشعل فتنة هيأ الله لها الإمام ربيع بن هادي وغيره من علماء المدينة، فأطفأوا تلك النار لما ردوا عليه. وهكذا يا إخوة، كم نعد وكم في تاريخنا المعاصر هذا من أمور وأخرى. فطالب العلم يهتم بالعلم وبالعقيدة وبالتوحيد وبالمنهج وقراءة كتب الردود وبمعرفة ما كان عليه السلف رضوان الله تعالى عليهم. انظر هذا المجرم عبد الله بن سبأ اليهودي ماذا فعل، وانظر آثار هذا المندس إلى اليوم. انظر الرفض اليوم في بلاد الإسلام وفي غير بلاد الإسلام، وهم مدعومون من دولة اليهود ومن النصارى، ولا تغتر بما يفعله الحوثيون اليوم، أنهم ضربوا صاروخا أو صاروخين وسقط على مصر والأردن، وأنهم قد أمسكوا باخرة وهي في الحقيقة دعم لهم لكنها بطريق وأخرى إلى غير ذلك. فالمؤمن كيس فطن، يكون فطنا. وأنت يا طالب العلم في سيرك سيأتيك شياطين الإنس والجن، وشياطين الإنس أخطر، ليصرفوك عن الخير وعن العلم وعن الهدى، فكن منهم على حذر. نعم.
ثم في شهر شوال
أعد الخوارج السبائيون عدتهم وزحفوا من مصر إلى المدينة مظهرين قصد الحج، منقسمين إلى 4 فرق، كل فرقة عليها أمير، ودخلوا على عثمان فوصل إليه كنانة بن بشر التجيبي فأشعره مشقصا فانتضح الدم على آية فسيكفيكهم الله، وقطع يد زوجته نائلة، واتكأ بالسيف على صدر عثمان فقتله. فأنت ترى يا أخي المسلم هذه المصيبة الكبرى التي أعقبتها مصائب تترى إلى يومنا هذا، أن السبب الأول فيها هو الإرهاب الفكري الذي تجلى في نشر الكذب وتزوير القول، الذي زوره الإرهابيون ليكسبوا أوباش الناس ورعاعهم إلى صفوفهم، ومن ثم المشاركة في الفتنة بالإرهاب الحسي كما رأيت وعلمت، وعند الله تجتمع الخصوم.
وأنبه كذلك على أمر آخر، وهذه نصائح لطالب العلم. من إخواننا من رأيناه في الطلب يقابل الصنف الذي لا هم له في معرفة مكائد أهل الباطل، هذا الصنف تراه منكبا على قراءة كتب الآئمة في عصرنا في الرد على الإخوان والخوارج والحدادية وغير ذلك، فمنهم من نفعه الله جل وعلا بهذه القراءة واعتدل في أحكامه واستفاد فائدة عظيمة، ومنهم من صار حربا على إخوانه بحجة أنه يفهم المنهج وأنهم أصحاب المنهج، حتى وصل الطعن في شيخنا مقبل عليه رحمة الله وأنه لا يعرف المنهج. شيخنا محمد ابن إبراهيم، محمد ابن عبد الوهاب أبو إبراهيم، لما أتى إلى بلاد ليبيا مدينة بنغازي أتى من هؤلاء من أتى وقال إن الشيخ ضعيف في المنهج. انظر الجرأة، شيخنا الذي كان صباح مساء يتكلم على أهل الأهواء ويحذر منهم قالوا ضعيف في المنهج، وهم الأقوياء، والواحد منهم كان لربما ما يصلي الصلوات في بيت من بيوت الله، ورأينا عامة هؤلاء قد صرفوا، نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان إذا تعلم الحق ليعمل به ويعلم الناس برفق ولين يوصل هذه الفائدة التي من الله بها عليه لمن لا يعلمها بالأسلوب الحسن. من هؤلاء من صار ينزل الآثار المأثورة عن السلف في أهل البدع والأهواء على أهل السنة، هذه من أصول الحدادية. وإذا نظرت اليوم ترى بعض الناس ينزل كلام الشيخ ربيع الذي هو مثلا في الإخوان أو في الحدادية أو في هؤلاء المميعة ينزله على أهل السنة وعلى إخوانه من أهل السنة، فهذه من الكوارث والتغرير بالناشئة. فلا بد من العلم أن تتعلم وأن تعرف منهج السلف، فالقراءة في كتب المتقدمين من علمائنا المباركين فيها لذة عظيمة سهلة ومادة علمية رصينة، إذا قرأت فيها رأيت خيرا عظيما وعرفت ما كان عليه أسلافك. فننبه على هذه الأدواء والأمراض التي قد تعتري طالب العلم ليحذرها، فلا تميع وترتمي في أحضان الإخوان والمميعين، ولا تشدد وغلو فترتمي في أحضان الحدادية والتكفيريين والدواعش، وإنما على الحق المبين والصراط المستقيم. وأنى لك أن تعرفه إذا لم تطلب العلم ولم يوفقك الله جل وعلا لسلوكه والثبات عليه. من هنا تعلم ضرورة العلم وحاجة المسلم لأن يتفقه في الكتاب والسنة ويعرف منهج سلف الأمة ليسير السير الصحيح دون تشدد وغلو ولا تساهل وتميع. الله المستعان. نكتفي بهذا. إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.